يبقى إحنا اتكلمنا في المقدمة الطويلة اللي فاتت أساسا عن مواضيع الله ولغة البشر، وإزاي نفهم الله من خلال لغة البشر من غير ما تتغير طبيعة الله الإلهية العظيمة وتتحول في نظرنا إلى شبيه ومثيل بطبيعة الإنسان الساقطة بس بصورة مضخمة ومعظمة. وسمعنا أقوال الأنبا أنطونيوس ومارس حق السرياني ويوحنا كاسيان على موضوع الغضب، وعلى موضوع إن الإنسان هو اللي بيهرب من الله، مش الله هو سبب ظلمة الإنسان اللي قرر أنه يغمض عينيه أو مصاب بالعمى. وسمعنا من ماري إسحاق السرياني إزاي إن الكتاب المقدس قد يعلن من الظاهر أمور يبدو فيها الله في صورة القاسي والمنتقم والغضوب، لكن هذه كلها أمور استدعاها تنازل الله العظيم، وإنه يكلم الإنسان بلغة الإنسان زي ما الأب والأم بيتنازلوا عشان يخاطبوا الطفل بلغة الأطفال علشان نقدر نفهم إزاي إن الشر مميت والمحبة والحياة في حضن الله هي مصدر الحياة الكامل. وتكلمنا عن معنى عقوبات الله وأنها عقوبات زمنية، وحيجي الحديث في وقت بعد شوية عن معنى عقوبة الموت الأبدي ومن السبب فيها، اللي هي بنسميها جهنم الأبدية أو العذاب الأبدي أو الظلمة الأبدية إلى آخر. وتكلمنا عن معنى رحمة الله وإنها رحمة محبة، كما أحبتني أمي وأسكنتني في رحمها وإدتني من كل ما عندها من حب وسيكوريتي وحنان ودفى لغاية ما كبرت. وتكلمنا عن عدل الله وعرفنا أن عدل البقر الله هو بر الله وصدق الله وصدق وعود الله، إذا خدناه من المفهوم الإنجيلي الروحي العالي مش من موضوع العدل البشري اللي قايم على عملت كيلو خير اديك كيلو خير وعملت كيلو شر اديك كيلو شر. واتكلمنا عن وعود الله العظيمة لينا وصدق وعدله لينا انه يحولنا ان احنا نبقى مشابهين صورة ابنه ونتحول الى تلك الصورة عينها ونصير مثله متى اظهر المسيح، علشان نقدر نراه كما هو والمثيل يعاشر ويعاين ويتمتع بصداقة مثيله للأبد. وسمعنا كلمة بطرس الرسول عن أننا نصير شركاء الطبيعة الإلهية، ودي كلها أمور بتفهمنا فين عدل الله للإنسان. To do me justice، يعدل معي كإنسان، إنه يحقق فيا كل الوعود دي. لذلك بنسمي حتى الخطية ونواتج الخطية بنسميها رباطات الظلم في صلاة التحليل، فك عنهم كل رباطات الظلم. رباطات الظلم اللي هي الموت، اللي هي كل ما يقيد الإنسان بعيد عن تحقيق عدل الله فيه أو تحقيق وعود الله بالكامل اللي بنكررها في مشابهة صورته ونتحول إلى الصورة عينها مثله شركاء الطبيعة الإلهية. وتكلمنا عن المغفرة عند الله وهي معناها شفاء الإنسان المغفور له، وليس شفاء قلب الله كما لو كان قلب الله في ضغينة أو إهانة وجهت إلى الله بخطية الإنسان. أنا روح فين؟ أنا زي ما حتى يعني بنقول في النكت البسيطة، النملة زعقت في الفيل فالفيل زعل، حد يصدق الكلام ده؟ ليه؟ النملة ده مخلوق يكاد ينعدم وجوده بالقياس إلى هذا الكائن الآخر اللي اسمه الفيل. فلو إحنا قلنا إن خطية الإنسان بتهين الله وتتعدى عليه وتستسير الله للغضب بالمفهوم البشري، وتحرك الله إن هو تعبان في نفسه وعايز ذبيحة غير محدودة علشان تديله ترضية لعدله وكرامته المهانة إهانة غير محدودة، يبقى الكلام داخل على مستوى النكتة بتاعت النملة والفيل، وهذا لا يعني لا يجوز حتى من جهة المنطق البسيط. أما من جهة المفاهيم اللاهوتية والكتاب المقدس والعمق الجاد، طبعا ما تزعلوش مني أني بستعمل النكتة لتشبيه الأمر وتوصيله للفكر، الأمور أعلى بكتير لما نتكلم عن المغفرة عند الله وذبيحة المسيح من أجلنا وإزاي جدد الإنسان وغير الإنسان وأعاده تاني. وإديت مقدمة سريعة جدا عن حديث القديس أنسلم ونظرية ترضية العدل الإلهي بذبيحة المسيح، بتحقيقها بالصورة اللي بيشرحها اللاهوت الغربي اللي قايم على فكرة استرضاء العبد الإلهي، أو زي ما شرحها مارتن لوثر وتسمى في كتب اللاهوت نظرية الإبدال العقوبي أو الإبدال العقابي Penal Substitution، أو بالمعنى العربي البسيط عقوبة بدل عقوبة، نعاقب واحد بدل واحد فنسترد حق الشخص المظلوم، لأن في نظرية الترضية للعدل الإلهي وفي نظرية مارتن لوثر الإبدال العقوبي المظلوم هو الله. تخيلوا إن الباثولوجي المرض اللي بتنتجه الخطية بحسب الفكر الغربي في العصور الوسطى، والحمد لله أن أخواتنا في الغرب سواء كاثوليك أو بروتستانت تقريبا تنازلوا عن هذه الأفكار، وإن كان بعض المتطرفين من البروتستانت بيأكدوا باستمرار على فكرة العدل الإلهي، العدل القصاص وليس عدل العطاء والتكميل والإنارة في الإنسان. معلش نكمل، ده تاريخ وحيجي له وقته لما نزداد استنارة مع بعض بالرجوع للكتاب المقدس وأقوال الآباء والحكمة العظيمة اللي كانت موجودة في الخمس قرون الأولى وانطفت في الغرب للأسف، لكن ابتدينا نستعيدها تاني. في الفترة اللي جاية في الحديث هنتكلم عن موضوع اسمه معادلة الحياة والموت. أنا مضمن مع الحديث ده وهو منقول على سي دي صورة فوتوكوبي لجدول المقارنة بين تدبير الله واختيار الإنسان و معادلة الحياة والموت، وأرجو من كل شخص ناوي يعمل كوبي من السي دي ده ويديها لشخص آخر أنه يفتكر يعمل فوتو كوبي للصورة دي، لأنها مهمة جدا علشان نقدر نستوعب الجزء الجاي في الحوار. بعد ما نتكلم عن معادلة الحياة والموت، لأنها ملخص مهم قوي للموضوع اللي بنحكي فيه وملخص لمعاني كتير قوي من الكتاب المقدس عن خلاص الإنسان، هنتكلم عن معنى الذبايح ونرجع شوية للعهد القديم علشان نقدر نستوعب قبل ما نتكلم على عمل ذبيحة المسيح فينا عملت إيه بالظبط بناء على ما هو مكتوب في العهد القديم وفي العهد الجديد من أقوال بولس الرسول، خاصة في الرسالة إلى العبرانيين. وهنكمل في الآخر في الغالب في ساعة تالتة وإحنا بنقرأ أقوال الآباء القدامى والمعاصرين عن المفاهيم اللي بنحكي فيها دي كلها مع بعض كجزء من الدراسة وتكملة للحديث. نبتدي بالحديث عن معادلة العدم والوجود. بالنسبة للي معهوش الورقة اللي عليها هذا الجدول، جدول المقارنة والمعادلة من مرسومة، يعني هحاول أشرحه علشان تتخيله معايا. الجدول جدول بسيط قوي، عبارة عن جدول من جزئين نهرين. الجزء اللي على اليمين عنوانه الأمور التي خلقها الله لنمو الخليقة ولها جوهر حقيقي وموجودة بمشيئته، أي الله هو سببها ومدبرها. يبقى الجانب ده ما خلق الله وعايزه، ويفرح الله ويسعده ويسره لأنه متوافق مع إرادة الله. الجانب الآخر أو النص الآخر من الجدول، النهر الآخر اللي على الناحية الشمال، بيقول عنوانه الحالات الناجمة عن الحرمان من الله ورفض المخلوق لتدبير الله. هذه الحالات ليس لها جوهر ولا هي من مشيئة الله ولا من تدبيره، وبالتالي لا تحقق سعادة الله ولا تسترضي العدل الإلهي بالمفهوم العالي لكلمة استرضاء العدل، يعني ما يفرح قلب الله بخلقته. طيب في إيه موجود في الجانب الأيمن اللي هو الأمور اللي خلقها الله؟ كل شيء خلق الله له جوهر، جوهر أو أسنس أو نيتشر أو طبيعة أو أوسيا باليونانية، معناها الشيء اللي أراده الله من هذا الأمر. ففي أمور جوهرية ملموسة مادية، وفي أمور جوهرية مفهومة ومعقولة، يعني sensible، الواحد يقدر يفهمها بالعقل وإن كانت لا تلمس باليد لكن تلمس من خلال أعمال الإنسان وسلوكه. فنقول إن الله هو خالق الخير. يعني إيه الخير؟ يعني كل ما يقول إلى نمو الخليقة وتحقيق إرادة الله الجيدة والصالحة ليها إنها تبقى إلى الأبد وتتمجد وتستنير. خلوا بالكم، مش بس الإنسان اللي هياخد مجد المسيح والمجد اللي أخدته بشرية المسيح باتحاد الله بالطبيعة البشرية، مش بس الإنسان، لكن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله، زي ما بيقول في رومية 8:21، لأنه بيقول في من عدد 19: لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، إذ أخضعت الخليقة للبطل vanity futility، فناء المعنى والقوة والجمال يعني، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله، فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا. ففي هذا الكلام بيتكلم على عنصرين للخليقة، لأنه بيقول الخليقة نفسها أيضا ستعتق، ويقول ونحن أنفسنا أيضا نئن. فهو بيتكلم على الخليقة الغير عاقلة والخليقة العاقلة اللي هي إحنا. واللي مش مصدق أن الخليقة المادية لها تمجيد يرجع معانا إلى سفر الرؤيا إصحاح 21، وحيلاقي كلام جميل جدا لما بيقول فيها في إصحاح 21:1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. مش مجرد سماء جديدة، وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وبعدين يوصف السماء الجديدة والأرض الجديدة وصف غريب قوي على الأمور الغير عاقلة والأمور الغير حية، لكنها مخلوقات الله. ويقول رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وفي حتة تانية كمان جميلة قوي بيقول عليها ولها مجد الله. فيعني الخليقة مع الإنسان هيخلصوا ويتمجدوا مع بعض. فالخير هو كل ما يدعو ويؤكد ويؤدي إلى نمو الخليقة والإنسان، ويؤكد وجودهم في هذا الوجود بحسب مشيئة الله. أمر آخر صنع الله النور، والنور هنا ليه معاني كتير، منه إن الحياة نفسها هي نور الناس، وهي نور وجود الإنسان. النور اللي فينا هو الحياة اللي فينا، هو العقل، هو المفهوم، هو المعرفة، هو كل ما يشابه الله في صورة الله في الإنسان، ده نور واستنارة. لذلك تجديد حياة الإنسان بالمعمودية والميرون كان يسمى أيضا سر الاستنارة. شيء آخر خلق الله أو بيعطيه لنا، وهو الحياة الأبدية، وإنه يعطينا هذه الهبة، هبة الخلود، لأنها مش من طبيعتنا في الحقيقة. إحنا تراب، وإذا كان مصيرنا إن إحنا نرجع لأصلنا فنرجع تراب وينتهي الإنسان، لكن الله بنعمته لا يسمح بعودة أي شيء من الخليقة إلى العدم المطلق مرة أخرى. وإن كان القديس أثناسيوس بيستعمل كلمة nothingness أو non-existence اللي هي العدم بالعربي، علشان يوصف أيضا حالة الإنسان الموجود الكائن للأبد في حالة جهنم، في حالة الموت الأبدي والانفصال عن الله، لأنه بيشوف أن هذا الإنسان في هذه الحالة لا يختلف عن عدم الإنسان، يعني عدمية الوجود، الوجود في حالة تشابه وتقارب العدم، أو زي ما بنقول بالتعبير البلدي وجوده زي عدمه. يعني إذا كان الإنسان موجود وهو مش في حضن الله ومش متمتع بالله، يبقى وجوده زي عدمه، وعدم وجوده لا يختلف عن وجوده هو في هذه الحالة. لكن تعليم القديس أثناسيوس اللي هقراه لكم بعدين لا يتحدث زي شهود يهوى اللي بيقولوا ان الخطاه في الابديه الله حيفنيهم complete absolute annihilation، يعني افناء بالكامل ولا يعود لهم اي وجود ولا اي كيان. لا، كل ما خلق الله نعمة الله وعطيته بلا ندامة وبلا رجعة، وكل من خلق الله موجود، بل يقول مارس حق السرياني ان كل مخلوقات الله وكل البشر هتتمتع بحب الله للأبد حتى اللي في جهنم. كلام غريب وصعب لكن جميل قوي. هو بيقولك ايه؟ محبة الله دي هتتسكب على الكل. اللي يقدر يتناغم هارمونايز مع محبة الله هيتمتع بيها جدا ويترمي في حضن الله ويبقى في منتهى السعادة في الأبدية. اللي هيستلم محبة الله لكن ما نضفش من خطاياه وما تبش منها ولسه مختزن في قلبه كل ما كان فيه من شر ولم يعترف بيه ولم يتخلص منه ويغسله ويشفي منه الله، لما يواجه النور والحب يبقى زي الإنسان اللي عينه مريضة مش طايقة تشوف النور والنور بيوجع عينيه، مش بسبب النور لكن بسبب مرض عينيه. فهيبقى حب الله زي أوفر دوز، جرعة فوق طاقة هذا الشخص بتفكره بخزي وبعاره بأنه رفض هذا الجمال المعطى ليه، فيحس بألم وعذاب. هو ده جهنم اللي جوه الإنسان، أو زي ما بيقول أشعيا في 50:11، سيروا في نيرانكم التي أوقدتموها لأنفسكم. ودي استعاروها أباء زي أوريجانوس وزي الأنبا أمبروسيوس أسقف ميلان في روما من زمان، علشان يأكد إن عذاب الإنسان في الأبدية ده موضوع خلقه الإنسان في نفسه لأنه رفض عشرة الله ورفض الشفاء اللي كان الله عايز يديهوله. فبالتالي مواجهته مع نور الله هيتسبب له ألم وتعب كبير جدا. فالله خلق النور ما خلقش الظلمة. هنيجي الحتة دي، الله خلق الحياة الأبدية وأعطانا حياة لكن ما خلقش الموت. الله أعطانا البركة يعني الزيادة والغنى في كل ما خلق الله، في الأمور المادية وغير المادية والمعنوية والعقلية والمعقولة. فيبقى الجانب اليمين من هذا الجدول حطيت فيه نمرة 1 الخير أي الوجود، نمرة 2 النور، نمرة 3 الحياة الأبدية أي ملكوت السماوات، نمرة 4 البركة وهي أحد عطايا نعمة الله للإنسان. أما للجانب الآخر في الجدول في إيه بقى؟ في مضادات هذه الأمور كلها. الأمور اللي في الجانب الأيمن اللي هي الخير والنور والبركة والحياة، دي أمور لها جواهر حقيقية وهي تدبير وإرادة الله من أجل فرح ونمو الخليقة. أما الجانب الآخر اللي هو المضادات لهذه الأمور اللي هي سميناها الحالات لأن ليس لها جوهر، فهنسميها الحالات conditions مش essence. It does not subsist، ليس لها وجود حقيقي ولكنها حالات ندركها لما ينعدم الجوهر اللي خلق الله. هشرح برضو بالتفصيل بعد شوية. هذه الحالات تبقى قدام كلمة الخير والوجود اللي موجود على اليمين، على الشمال في يبقى عندنا كلمة الشر والعدم في هذا الجدول. بدل كلمة النور على اليمين يبقى على الناحية اليسرى في كلمة الظلمة. بدل كلمة الحياة الأبدية وملكوت الله يبقى في كلمة الموت الأبدي والانفصال عن الله، جهنم النار الأبدية. بدل كلمة البركة وهي أحد عطاء النعمة نقول في الأوبوزيت، في الناحية المضادة ليها، اللعنة. اللعنة هي انعدام البركة، هي قلة البركة. لما نقول الحاجة تقلت بركتها يعني الخير اللي كان موجود ضعف، الأرض ما بتنتجش ثمر كويس، المواشي بتموت بدل ما تعيش وتنتج لحم ولبن إلى آخره. هذا الإنسان مش قادر يعيش وينجح ويشتغل ويكافح ويحصل على ثمرة حلوة لأتعابه. ده حالة انعدام البركة، بنسميها حالة اللعنة، cursed أو ملعون. مش معناها ربنا جاب واحد وقال له أنا هلعنك أو أنا هشتمك، حاشا لله، لأنه بيقول إن لساننا اللي بيه بنبارك الله لا يصلح إن احنا نلعن بيه الناس. فاللي ينسب اللعنة إلى الله بينسب أمور مش عارف أقول عنها إيه، يعني إن كان الإنسان لا يصح لي ولا يليق بي إنه يلعن باللسان اللي بيبارك بيه، فكم يكون بالأولى إن الله مصدر كل بركة، يستحيل أن يكون هو مصدر اللعنة. لكن لعنة الإنسان أو الإنسان الملعون هي الإنسان اللي حرم نفسه بخطيته، أو زي ما بنقول زي الإنسان اللي غمض عينه عن الشمس وعن النور، فهو في حالة لعنة، في حالة ظلمة لأنه ترك النور بإرادته وبرغبته، فأصبح في حالة حرمان من النور ومن الفرح، هي دي حالة اللعنة. فألخص تاني هذا الجدول لأنه هو ملخص لمعادلة الحياة والموت اللي هنرسمها بصورة تانية لو ما كانش معانا الفوتوكوبيد بيبر اللي هو الورقة اللي فيها الكلام ده. فيبقى الجدول في الناحية اليمين اللي هي اختيار الله وصنعه، الأمور التي خلقها الله ولها جوهر حقيقي وموجودة بمشيئته، أي هو سببها ومدبرها وتسترضيه وتفرح قلبه، اللي هي الخير، الوجود، النور، الحياة الأبدية، البركة. مضادات هذه الأمور في الناحية الأخرى من الجدول الحالات، خلوا بالكم أنها اسمها حالات لأنها ليست جواهر، وحشرح ليه. الحالات الناجمة عن الحرمان من الله ورفض المخلوق لتدبير الله، وليس لها جوهر ولا هي من مشيئة الله ولا تدبيره. وحطينا إيه؟ مقابل الخير والوجود حطينا الشر والعدم، مقابل النور في الناحية الكويسة في الناحية الشريرة حطينا الظلمة، مقابل الحياة الأبدية والملكوت في الموت الأبدي جهنم النار، مقابل البركة في اللعنة في الجانب الآخر من الجدول. علشان نفهم المعاني دي ونفهم يعني إيه أمور لها جوهر وأمور ملهاش جوهر، نحاول نبص على اللي بيقوله لنا العلم بصورة مبسطة عن كلمة النور والظلمة. مفيش حاجة موجودة خلقها الله اسمها ظلمة، الظلمة هي انعدام النور. في العلم النور له جوهر، فوتونز أو انرجي أو ويفز. جوهر النور، طبيعة النور إنها طاقة خلقها الله، له وجود وله تأثير، وممكن ندرسه ونحلله ونقسمه ونشوف ألوان الطيف اللي في النور إلى آخره. فالنور شيء موجود، كائن، it does exist, it has essence, it has nature. إن عدم النور هو ده اللي بنسميه ظلمة. لذلك الإنسان اللي مولود أعمى لا يعرف يعني إيه نور ولا يعرف يعني إيه ظلمة، لم يختبر النور ولم يختبر الظلمة. فتقول له أنت شايف نور؟ لا. طب شايف ظلمة؟ يقول لك يعني إيه ظلمة؟ أنا معرفش يعني إيه ظلمة. فإحنا بنعرف الظلمة لأن إحنا عرفنا النور، لأن إحنا تلمسنا وعنينا شافت النور، فنقدر لما ينعدم النور نسمي الحالة بتاعت مش قادر أشوف والدنيا مفيش حاجة تتشاف، بنسميها ظلام. لكن الله خلق النور بس، حتى في سفر التكوين عند الخليقة قال وقال الله ليكن نور فكان نور، وفصل الله بين النور والظلمة، والنور دعاه نهار والظلمة دعاها ليلا. يعني لما نقرأ كويس أو في الخليقة مفيش حاجة بتقول الله خلق الظلمة، حتى بيقول الله نور وما فيش فيه ظلمة، والظلمة لم تدركه ولا تدركه، يعني ما تقدرش تقرب منه، تدركه يعني to chase him، توصله يعني، مش تدركه يعني بالعقل، تدركه يعني توصله وتحصله. فالله نور مفهوش ظلمة البت، الله خير مفهوش شر البت. لما اجي اقول الكلام ده للناس مرات يقول لي انت بتقول كلام غريب قوي، يعني ايه ان الشر والظلمة والموت الابدي واللعنة مش من خلقة الله؟ هو في خالق غير الله؟ ما هو زي ما ربنا عمل الحاجات الكويسة اللي انت بتقولها دي، هو برضو اللي عمل الحاجات المش تمام دي، امال يعني جت منين؟ السؤال بسيط قوي، هل الله صنع شر او بيخلق شر؟ تبص تلاقي اللي بيسالك سؤال يقول لك لا صح، او الله ما بيعملش شر. طب الشر ده مش شيء موجود؟ ما احنا بنشوف شر في الدنيا. لذلك يجب التمييز بين الكلمتين المهمين دي، كلمه جوهر وكلمه حاله، essence and condition. النور جوهر، الظلمه حاله، condition، حالة انعدام هذا الجوهر اللي هو النور. من هذا المفهوم نطبق نفس البرنسبل، المبدأ البسيط دوت على كلمة الخير، يبقى الخير قدامه الشر، الله خلق الخير ما خلقش الشر، الشر ده هو محاولة اعدام الخير او انعدام او محو الخير اللي بيعملها الانسان. انا عايز اخطف من اخويا، انا قللت محبتي لاخويا، انا عايز اسرق، انا عايز ازني، انا عايز اكذب، اشوه الحقيقة. في كل عملية الخطية بالفكر أو بالعمل أو بالنزوع هي عملية تشويه للجمال والحق والنور اللي موجود في الخليقة، من جهة المعاملات وأسلوب السلوك، ومن جهة تدمير ما هو جميل في الخليقة. فالقتل تدمير نفسي وتدمير أخويا والزنا بخطف ما هو ليس لي، ولا احترم الانسان اللي بزني معاه لاني كل ما بدور عليه نفسي ولذتي ومتعتي، ولا احترمه كانسان اادي حياتي كلها معاه. الزواج والعلاقه الجنسيه اللي خلقها ربنا خلقها علشان تكون لغه للتخاطب بين اتنين بيحبوا بعض، التزموا ببعض. كل انسان ضحى بحياته قدم حياته كلها من اجل الاخر، فيبقى الحياه حلوه. لكن لما اتنين يتقابلوا مع بعض علشان خاطر نتسلى ببعض مش عشان نلتزم ببعض في الحياة بكاملها، يبقى احنا الاتنين بنخطف من بعض، واحنا الاتنين ما بنحترمش بعض، او زي ما بنقولها بالتعبير اللطيف نشيئ الاخر، objectify the other، احوله الى شيء بدل ما هو كيان يحترم على صورة الله، وهنا يبقى الشر في الزنا. أما نفس العلاقة الزوجية الجنسية اللي خلقها الله في الإنسان من خلال الزواج، من خلال الكوميتمنت الالتزام في خلال الزمن كله، مبروكة جدا، مقدسة جدا، جميلة جدا، وده لازم نعلمه لأولادنا. وبسبب أنها مقدسة وجميلة ومبروكة استخدمها الكتاب المقدس عشان يشرح علاقة المسيح بالكنيسة. ومن حتى من العهد القديم كان الله بيتكلم على أنه هو الرجل والزوج، وشعب إسرائيل هو امرأته، وعشان كده كان يوصفهم بأنهم زانوا وراء الآلهة الأخرى، يعني مراتي سابتني وراحت لحد تاني. فالعشرة بين الله والإنسان هو حط لها أجمل أيقونة، هي العشرة بين الزوج وزوجته والحب اللي بينهم. وحتى يعني ذهبي الفم في كتاب جميل قوي تقروه لأبونا تدرس مالتي بيتكلم على أن العلاقة الزوجية الجنسية بين الزوج وزوجته هي الشبيه بعلاقة التناول من جسد المسيح ودمه، لأن ده الوقت اللي هو فيه بيكسر جسده ودمه وحياته ويقدمها لنا علشان نفرح بيها ويخصب حياتنا، فينتج في فينا فرح وانتعاش وينتج منها ثمرة في حياتنا. ده شبيه جدا بالعلاقة الزوجية الجنسية اللي بينتج فيها هذا الفرح وهذا التعبير، اللي كل واحد فيقدم نفسه وجسده وحياته وشخصه وفكره وعواطفه ونفسيته وكل ما فيه من أجل الآخر، من أجل فرحه ومن أجل سعادته. وهنا نفهم القداسة العالية جدا لهذه العلاقة وليه إنها مهينة جدا للإنسان. تغضب الله بقى يعني إيه؟ على ضوء الكلام اللي قلناه، يعني تحزن قلب ربنا عليا، يقول لي اخص عليك، أنا عملتك أمير ابن ملك وعملتك قديس وعملتك منور وديتك الطاقة الجنسية دي عشان تستعملها مع زوجتك أنت وهي وتفرحوا ببعض وتحبوا بعض، تقوم تسيء استغلالها وتحول نفسك إلى أداة وإلى شيء، ولا تزيد العلاقة بين الزناه عن إنها زي ما بيشرحها كوست بندالي في كتاب الجنس معنى الإنساني على إنها مجرد احتكاك جلدين بدل من تواصل روحين وشخصين. واضح المقابلة الصارخة هنا جدا. هنا نقدر لما بنعلم أولادنا نعلمهم فين الجمال والعظمة في العلاقة الجنسية، وما يبقاش فيها كل الكلام الموسوس واللخبطة الشرقية اللي تعلمناها عن نجاسة هذه الأمور وقذارتها و من الشوائب الغريبة اللي دخلت للإنسان في الشرق مع التزمت، أو حتى في الغرب أصبحت الموضوع بالعكس استباحة كاملة وضياع كامل للمعنى، لأنه أصبح بيبص للجنس على أنه موضوع صغير جدا وليس له قيمة وليس له قداسة، عايز تتسلى بيه تسلى بيه زي ما بتأزأز لب، ما يفرقش الموضوع، وابقى تف القشرة وتف الشخص الآخر ما تفرقش، ارميه خلاص، انت تسليت معاه 5 دقايق 10 دقايق، العقد اللي كان بيننا كان عقد للتمتع فقط وانتهى هذا الاتفاق سلام. ايه الكلام ده؟ واضح انه مهين للإنسان، ومن هنا غضب الله، يعني حزين علينا، مش حزين وغضبان عايز يزينا أو عايز يعاقبنا. وحتى لو عاقب الإنسان بسبب خطيته بيعاقبه علشان يستميله تاني للحياة. طيب عايزين نحط الجدول ده بصورة معادلة، يعني رسمة على الشمال ورسمة على اليمين ونعدي أسهم بينهم علشان خاطر نوازن الفكرة اليمين والفكرة الشمال ونشوف نقدر نستوعب منها معاني إيه. فأنا رسمت المعادلة دي بصورة دايرتين، واحدة على الشمال واحدة على اليمين. الدايرة اللي على الشمال المرة دي كتبت فيها الوجود والحياة، والدايرة اللي على اليمين تبعد عنها شوية كده في الصفحة كتبت فيها العدم والموت. والموت هنا بنتكلم على الانفصال عن الله، مش الموت الجسمي خالص، خلي الكلام ده واضح قوي. وعملت سهم مقوس من فوق يعدي من الدايرة اللي اسمها العدم والموت بصورة نص دائرية كده ناحية الدايرة اللي فيها كلمة الوجود والحياة، وعملت سهم مقابل لي زيه بس من أسفل برضو مقوس بصورة نصف دائرية كده يسحبني من الوجود والحياة ناحية العدم والموت. يعني إيه؟ يعني كما لو كانوا شطين لنهر، الشط اللي على شمالي هنا في الصفحة اسمه الوجود والحياة، والشط اللي على اليمين اسمه العدم والموت. المركب اللي تاخدني من العدم والموت إلى الحياة عبارة عن سهم مقوس رسمته لفوق، والسهم المقوس اللي رسمته لتحت كما لو كان مركب بتاخدني من بر الوجود والحياة إلى الشط اللي اسمه العدم والموت. اللي ما كانش عنده الورقة يرسم الصورة دي قبل ما نبتدي نحكي في اللي جاي، وإلا هيبقى تايه شوية. في وسط الرسمة دي كلها، يعني على الشمال في دائرة الوجود والحياة، وعلى اليمين العدم والموت، وفوق في سهم دائري وتحت في سهم دائري، في وسط الرسمة دي كلها بين الدائرتين وبين السهمين المقوسين في النص في المركز، حطيت دائرة أو مربع اسمه الإنسان وحرية اختياره. هذا الإنسان وحرية اختياره واقف في النص، في نص هذا النهر، ممكن أنه هو يمشي في الاتجاه اللي يوصله لبر أو لدائرة الوجود والحياة، أو يمشي بالعكس في الاتجاه الآخر اللي يوصله ناحية الموت والعدم. هو الإنسان لا يمكن أنه يفنى وينعدم، لكن زي ما قلنا قبل كده وجود الإنسان في حالة الموت الروحي منفصل عن الله زي عدمه، فحنسميه عدم. وبيستعمل الكلام ده أثناسيوس الرسولي مش لأنه يعني بيه تعليم شهود يهوى، لكن لأنه يعني أن وجود الإنسان بأي صورة بعيد عن العشرة مع الله زي عدمه. أتمنى النقطة دي تكون في غاية الوضوح، وإلا هيبقى اللي بيسمع متخيل أن احنا بنتكلم على فكر شهود يهوى، وهذا شيء مرفوض. السهم الدائري الأعلى اللي هو بيسحبنا من العدم والموت إلى الحياة هكتب عليه إرادة الخالق، الخلق، الفداء، الخلاص، الكفارة. تاني، إرادة الخالق، الخلق، الفداء، الكفارة، الخلاص. السهم الأسفل اللي هو بيسحبني من حالة الحياة والوجود إلى حالة العدم والموت هكتب عليه إرادة المخلوق وحده، أي الخطية بلا توبة تساوي الشر. يبقى واضح هنا أنا عملت إيه في المعادلة دي. أنا بحاول أقول إيه، إحنا كلنا خرجنا من حالة العدم، يعني المصدر اللي ربنا خلقنا منه كان عدم، كنا غير موجودين، فالله إرادته أنه يوجدني زي ما بيقول في الرسالة يدعو الأشياء غير الموجودة، يعني العدم، كأنها موجودة، يعني حالة وجود نسبي، وبعدين عايز يحولنا من حالة كأنها موجودة إلى حالة الوجود الكامل المطلق اللي هو اسمه الحياة الأبدية، اللي هو to exist in the mode of God's existence، يعني نتواجد في الحالة وفي الأسلوب وفي الطريقة اللي حي بها الله حياة أبدية، حياة الخلود زي ما بنقول. وجبل الإنسان على غير فساد، يعني نية الله بالصورة الكامنة في الإنسان أن يكون الإنسان خالد immortal، هو التعبير الأصح، وجبل الإنسان على حالة الخلود، بس إحنا استعملنا كلمة غير فساد، incorruption أو immortality. فإرادة الله هي أنه خلقنا من العدم وبيحولنا للحياة. الحالة الوحيدة اللي ترجعنا من حالة الحياة في اتجاه الموت الأبدي، أو كما لو كنا بنتجه وننحو ناحية العدم مرة أخرى، وإن كنا مش هنوصل أبدا للعدم مرة أخرى أو أكرر 10 مرات، لكن اتجاه الإنسان، رغبة الإنسان أنه يعمل مارش ريير، يحط الفتيس بتاع العربية الجير ليفر ديت في المارش ريير، ريفيرس، راجع لورا، بدل ما اتحرك لقدام مع إرادة الله، لأ أنا عنيد ورحت حاطط الجير بتاعي في الريفيرس وماشي لورا. لورا في اتجاه إيه؟ في الاتجاه بتاع الشط اللي اسمه العدم والموت، فحوصل لحالة الموت الأبدي اللي هي حالة وجود الإنسان للأبد لكن منفصل في عشرته عن الله. واضح الكلام؟ أتمنى ما حدش يغلط في الحتة دي، لأن في ناس أساءوا الفهم سواء عن حسن نية أم عن قصد، الله يعلم. الإنسان واقف بحريته في النص، ممكن بقى الإنسان يعمل حاجة من اتنين، يا أمشي مع إرادة الله واتحرك من حالة العدم والموت إلى الوجود الأبدي، وده إرادة الله ومشيئة الله ليا، يا إما أعمل حالة اللي بنسميها الخطية، والخطية هي التعدي. كلمة الخطية هي التعدي، يعني بتعدى على التدبير الكامل، تدبير المحبة، تدبير الحياة اللي مرتبهولي ربنا. أنا خلقتك يا ابني علشان تعيش معايا وتعيش في حضني، ومن يغلب أجلسه معي في عرشي. شايفين المجد؟ نصير مشابهين صورة ابنه، نصير مثله لأننا سنراه كما هو، نتحول إلى تلك الصورة عينها. أنا بكرر، شركاء الطبيعة الإلهية، لا نعلم ماذا سنكون بعد، بتاعت يوحنا الحبيب دي رائعة، يقولك إحنا أولاد الله دلوقتي، ولما يظهر المسيح هنبقى مثله لأننا سنراه كما هو. لكن ده في حالة كمان أعلى من كده لسه ما نعرفهاش ولم تعلن لينا. اقروا الحتة دي في رسالة يوحنا الأولى، هتذهلوا من المعنى بتاعها، لأنها قمة 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 في الميستيكال تيتشنج. أنا ابن الله مش كفاية؟ يقولك في الحقيقة يعني ابن الله في الحالة اللي احنا فيها دي لا مش كفاية. طب هيظهر المسيح هنبقى مثله لأننا سنراه كما هو، ما خلاص بقى كفاية، هو في أكتر من كده؟ يقولك آه، في حالة كمان أعلى، في مجد تاني هيوصلنا ليه مش عارفينه، لم يعلن لينا بعد. مذهلة مذهلة قراءة الحتة دي من الجمال بتاعها. يكمل بعدها ويقول الذي له هذا الفكر فبه يطهر نفسه. ليه؟ وهنا زي ما بنقولها بمنتهى البساطة للولاد في مدارس الأحد، لما تعرف ان انت امير ابن مالك ونظيف، ونظيف قوي وجميل قوي ومنور قوي، عيب بقى تنزل تشتغل تلعب في الوحلة مع الخنازير، عيب عيب. فكلمة به يطهر نفسه دي يعني اللي يفهم وعود الله ليه ويتمسك بيها ويعرف هذا الجمال اللي توضع ليا وتكتب لي وإكليلي وعرشي في عرش مجد المسيح، ده أقوى أقوى ألف مرة في تخويف الإنسان من الشر ومن الخطية، عن إن أنا أرعبه بجهنم النار وإنك هتولع وكبريت إلى آخره من كل الأوصاف اللي بتوصف حالة المعاناة العنيفة جدا. بمعنى آخر، في نظام عندنا نسميه the carrot and the stick، العصاية أو الجزرة، يعني ترغب الإنسان في محبة الله ولا ترهبه من حالة العذاب، أيهما أفضل في التربية؟ مين فينا يحب يربي ولاده بأنه طول النهار يخوفهم من الغلط ومن الضرب؟ الناصح يعلم ولاده بالتشجيع، عارف لما تنجح هجيب لك الحاجة دي، عارف لما تبقى شاطر هنعمل كذا، عارف لما تاخد الشهادة دي هتبقى مبسوط قوي في شغلتك اللي جاية، وهكذا. فأنا ببصصه على الناحية الإيجابية في حياته، على النجاح، اطلع لفوق اطلع لفوق اطلع لفوق، افضل اطلع لفوق، يقوم عايز يطلع لفوق. لما يعرف قيمته ايه في المسيح يكره الشر جدا ويخاف منه جدا، زي ما بيقول الرب في الكتاب، بيقول ايه؟ لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، دول اللي هم البشر بتوع هنا دول، لكن خافوا بالحري من الذي له سلطان بعد ان يقتل الجسد ان يلقي في جهنم. مين ده؟ عارفين مين ده؟ ده مش ربنا، ده الشر والشيطان. الذي له سلطان ان يقتل الجسد ويلقي في جهنم، يعني في الموت الابدي، هو الشخص الذي له سلطان الموت. مين الذي له سلطان الموت؟ نقراها في تعليم بولس الرسول لما بيقول ان المسيح اتجسد كما اشترك الابناء في اللحم والدم اشترك هو ايضا فيهما، لكي بالموت يبيد ذاك الذي له سلطان الموت، اي ابليس الذي له سلطان الموت، اي ابليس، واللي سماه المسيح برضو انه كان قطانا للناس منذ البدء. اوه حد يفتكر ان الذي له سلطان ان يميت الجسد ويلقي الانسان في جهنم، ده الله، ده كفر تجديف. انا اقول على ابويا ان هو اللي ليه سلطان ان هو يموتني ويكسرني ويدغدغني؟ لا طبعا، لكن اللي سلطان اللي موتني ودغدغني وكسرني الشيطان وشري وخطيتي. نراجع الكلام ده، فنرجع للمعادلة تاني. الله بيشدني من حالة العدم إلى حالة الحياة والوجود، وأنا واقف في النص، يستجيب مع الله وأنمو من أجل الحياة الأبدية، يا إما أرفض مشيئة الله وأمشي في السهم العكسي اللي بيسحبني من الحياة والوجود إلى الموت والعدم. يبقى حرية الإنسان واقفة في النص، هي تتحرك في اتجاه طيار النعمة من أجل الحياة الأبدية، أو ترفض النعمة وتعمل مارش ريال ريفيرس جير، يرجع لورا وعايز يمشي ضد إرادة الله للموت مرة تانية. يبقى مين اللي مسؤول عن الموت الأبدي والانفصال عن الله؟ الله أم الإنسان؟ الإجابة في اللاهوت الغربي في القرون الوسطى كان الله هو اللي بيجحم الإنسان لأنه عادل ولازم ينفذ فيه عقوبة الموت الأبدي، فبيقطع الإنسان منه ويرميه في جهنم. كلام خطير، تجديف ليس بعده تجديف. إجابة أباء الكنيسة الشرقيين في القرون الأولى أمثال أثناسيوس وكيرولوس وغيره، وزي ما شفنا الكلام اللي قاله مارس حق السرياني والأنبا بطونيوس، إن أسباب معاناة الإنسان اللي قفل عينه عن النور ورفض مع عشرة ربنا هو الإنسان نفسه، ويقولها أثناسيوس الرسولي أصبح الإنسان نفسه السبب في الفساد أو الموت اللي دب فيه. الإنسان هو اللي بيطلق نفسه من ربنا، الإنسان هو اللي بيرفض ربنا، مش ربنا اللي بيحطه في جهنم وربنا اللي بيرميه ويجحمه. ما يصحش نقول هذا الكلام على ربنا. في مبدأ بسيط أو في التفسير اللاهوتي، بلاش حتى في التفسير اللاهوتي، في الفكر الإنساني، في التعليم عموما، في المنطق، الشيء اللي قلبي ما يجبنيش أعمله في ابني، ما أقدرش أعلمه إن الله يعمله فيا وفي ابني. بسيط المبدأ ده؟ مبدأ بسيط جدا، بسيط بساطة مطلقة. اللي قلبي ما يجبنيش أعمله في ابني، ما أقدرش أعلمه إن الله يعمله في الإنسان اللي هو أنا وابني. واضحة الكلمة دي؟ أنا ممكن إن أنا أسمح لابني زي أبو الابن الضال إنه يقول لي مش عايزك يا أبويا، أنا مطلقك ومتبري منك وماشي، هفضل أبكي عليه بدل الدموع دم لغاية ما يرجع لي، لغاية ما موت أنا لأنه ابني. لكن أنا في يوم من الأيام أقول له امشي اطلع برا باب البيت ده، أنا ما عرفكش وأنا متبري منك، أبقى حيوان، أبقى وحش، أبقى يا معتوه محتاج علاج والناس لازم ترحمني وتدار عليا وتساعدني، يا إما إنسان شرير يا إما وحش كاسر. فإذا كنت أنا ما أقدرش أعمل كده في ابني، إزاي أعلم كده عن ربنا؟ الكلام ده قلته لناس فيقولوا لا لا لا، أنت كده بتنكر جهنم، أنت بتنكر إن فيها لك أبدي وبتنكر كل موجود في الكتاب. مين اللي قال كده يا أخوانا؟ أنا من الأول عمال أتكلم وعمري ما أنكرت إن في جهنم أبدية وموت أبدي وانفصال عن الله. كل ما هنالك أن المسؤولية في هذا الوضع الشائن جدا والمخزي بصورة أبدية، أي هي جهنم النار الأبدية، العذاب الأبدي، الظلمة الأبدية، الدود الذي لا يموت والنار التي لا تطفأ وصليل أسنان والدين الذي لا يدفع حتى الفلس الأخير إلى آخره، إلى آخره من التشبيهات اللي استعملها المسيح وكلمة جهنم اللي حشرح معناها، كل هذه الأمور حادثة حاصلة موجودة من الآن في قلب كل إنسان رفض الله وصنعها هو الإنسان باتحاده مع الشيطان. وحنقرأ الكلام ده في أقوال الكتاب المقدس والأباء، أنا بس بقدم خلاصة الأفكار. ففي عذاب أيوة، في جهنم أيوة، لكن سببها وصانعها هو الإنسان وليس الله، لأن اللي ما يعملوش قلبي في ابني ما يعملوش الله فيه. لكن الله يحترم حرية الإنسان جدا، لذلك قالوا جهنم هي الوجه السلبي لاحترام الله لحرية الإنسان. وقالوا كلام كمان لطيف قوي، يقولوا جهنم هي السجن الوحيد المغلق من الداخل، يعني السجين دخل جواه وهو اللي قفع على نفسه، والترباس من جوه بس، مفيش ترباس ولا قفل من بره، لو عايز يفتح الترباس يقدر يطلع من جهنم، لكن مش عايز يتوب، مش عايز يفتح الترباس ويخرج من جهنم اللي صنعها النفس الإنسان الشرير. وعلى فكرة الشرير مش هو الخاطي، كلنا بنخطي. في فيلم لطيف قوي بتاع The Song of Bernadette، أنشودة برنادات، الطفلة بتاعت لورد اللي ظهرت لها العذراء، بيحاولوا حللوها نفسيا عشان يثبتوا أنها مجنونة وبوظوا الموضوع اللي هي بتحاول تشرحه للناس. فجابوا لها واحد محلل نفساني يحللها، فقال لها من هو الشرير؟ كان ردها الشرير هو الشخص الذي يحب الخطية. واضح؟ فإحنا كلنا بنخطي وبنتكعبل، الصديق يسقط أو يتكعبل أو يتعصر 7 مرات في اليوم ويقوم، لكن اللي بيحب الشر وبيحب الخطية ومتنعم بيها وسعيد بأنه بيستغل الناس وأنه بيظلم وأنه بيخطف وأنه بيسرق وأنه بيزني وأنه ما بيرحمش وأنه بيكره، اللي عايش بهذه الصورة وسعيد بنفسه هو ده اللي عايش في الشر. لكن الإنسان اللي هو بيخطي وبيتعصر وبيقوم ويتوب ويقول ربنا أنا تبت، ده إنسان مغفورة له خطيته. عمر ما ربنا هيسأل واحد في السماء زي ما بيقولوا لنا ويعلمونا الكلام جميل، انت ليه اخطيت؟ اصل الاجابه سهله، يا رب انا ضعيف وانت عارف حالتي وعارف ظروفي. فهو مش هيسأل السؤال ده عشان عارف الاجابه بتاعته كويس. لكن السؤال المحرج بقى اللي ملوش اجابه، يقول لي انت حبيبي لما اخطيت ليه ما كانش عندك ثقه كافيه فيا وفي محبتي وفي رحمتي انك تجيلي وتقول لي اخطيت سامحني، انا امرضت نفسي بالموت بتاع الخطيه، جاي لك يا رب عايز شفاء، انا عيان عايز اخف. ادي معنى رجوع الانسان، توبه الانسان، ميتانويا، عقل جديد، فكر جديد، قلب جديد، تغيير الفكر، تغيير العقل، اني ادي ظهري للخلف للشر واجي ناحيه ربنا اقول له سوري، انا ندمان على ان اللي عملته ده غلط، دمرني وتعبني وقرفني، انا مريض جاي لك اخف. فزي ما بنقول في القداس، تعبت معي انا الذي سقط، كاب حقيقي تعبت معي انا الذي سقط، كراع صالح سعيت في طلب الضال، ربطتني بكل الادويه المؤديه الى الحياه. دي كلها مجازات عن معنى الفداء والخلاص في المفهوم الارثوذكسي، مش فكره ان انا جبت المسيح عاقبته بدل معاقب الانسان، الكلام بتاع اللاهوت الغربي. لا، علاج الله للإنسان إنه يرجعني من حالة العدم والموت في السهم اللي ماشي في اتجاه إرادته للحياة مرة أخرى. فجهنم أو الموت الأبدي هي حالة بقاء في البعد عن الله تستمر، لأن الإنسان رفض محبة ربنا ورفض الدواء بتاع ربنا. الدواء هو المسيح، وعمل الروح القدس فينا هو اللي بيوصل لي الدواء، هو المعلقة اللي بيديني الدواء ويبلعوني ويشفيني ويكملني، الروح المحي، الرب المحيي المنبثق من الآب زي ما بنقول في قانون الإيمان كل يوم. اقبل روح الله، اطلبه، اقبل نعمة المسيح بعمل الروح القدس فيك، تبقى انت انتقلت من الموت إلى الحياة. هو ده خلاص الإنسان، وهو دي إرادة الله، إرادة الإنسان هي اللي بتمشي ضدها. فيبقى مسؤولية جهنم والعذاب الأبدي والموت الأبدي كلها واقفة على أكتاف الإنسان. جهنم مكتوب عليها كده من فوق، صنع في حياة الإنسان. هقرأ لكم الآباء قالوا إيه، زي الأب باسيليوس الكبير بتاع القداس بيقول، ليس الله هو السبب في عذابات الجحيم بل نحن أنفسنا. ليه باسيليوس بتقول كده؟ لأن ده بيكمل، يعني لأن الخطية كائنة في إرادة الإنسان فقط، يعني عايز يقول وكل نتائجها أيضا كائنة في كيان الإنسان الخاطي نفسه فقط. ما هياش نار ربنا بيولعها من بره ويرميك جواها، أو نار يولعها من بره ويرميها عليك. نار العذاب الأبدي دي نار الحرمان من محبة الله، أو بتستلم محبة الله لكن بيتقرب منه تخزيه وتوجعه، لأنها بتفكره بأنه رفض هذا الجمال وهذا الحب وما في مش عارف يرجع تاني. موضوع صعب وقاسي جدا الحديث فيه، لدرجة أن في أباء حاولوا أنهم يقولوا طب ما يمكن العذاب الأبدي، أصل كلمة أبدي في الحقيقة مش معناها لا ينتهي، كلمة أبدي معناها خارج نظام الزمن. الله أبدي يعني الله خارج نظام الزمن خالص. كلمة أبدي وأزلي على فكرة كلمة واحدة بس لغتين مختلفين، في اللغات السامية أخرى غير العربي كلمة أزل بمعنى كلمة أبد، وفي الكتاب المقدس الإنجليزي وفي اللغات اللي مشتقة من اللاتينية كلها ما فيش كلمتين أزل وأبد، فيه هي كلمة اسمها ever for ever and ever more. هو كلمة أبدي يعني النظام الذي لا يتعلق ولا يرتبط بنظام الزمن كما نعرفه إحنا كزمن. فالله أبدي يعني بره الزمن، مش زمنه طويل قوي لورا نسميه أزل وزمنه طويل قوي لقدام اسمه أبد. لا، ده مفهوم غلط من الناحية اللغوية. فجم أباء زي أوريجانوس وزي غريغوريوس النيسي أخو باسيليوس، أوريجانوس قرن تاني وغريغوريوس النيسي قرن رابع ومارس حق السورياني قرن سابع، وقالوا مش يمكن كلمة أبدي دي معناها أن يكون في برضو نهاية لهذه العذبات والألمات. طبعا الكنيسة في عمومها كلها ترفض هذا التعليم، ترفض أن ممكن نعلم أن ممكن يكون في نهاية للألم والعذاب اللي في الحياة الأخرى، لسبب واضح بسيط جدا هقراه لكم من كتب الأب كاليستوس وير، لأنه بيقول As long as free will exists, hell exists. ما معنى إيه؟ ما دام هناك حرية للإنسان في الاختيار لابد من وجود حالة بعد الإنسان عن الله لو الإنسان اختارها، اللي هي بنسميها جهنم، الموت الأبدي، الانفصال عن الله. يعني جهنم موجودة ولابد موجودة، مش لأن الله قاسي وعنيف، لكن لأن الله احترم حرية الإنسان. واحد بيقول لواحد أنا مش طايق أعيش معاك في بيتك، كل ما أشوفك بتعب بتأذى، نفسيتي مش قابلة أن أنا أعيش معاك، مش بحبك. لو أنت جبت هذا الشخص وحطيته مع الشخص اللي مش بيحبه، قلت له أنتوا الاتنين في أوضة واحدة وقفلت عليهم الباب وقلت له هتقعد كده للأبد، تبقى عملت فيه أسوأ عمل ممكن تعمله. لكن يبدو أنها أكثر رحمة أنك تفتح له الباب وتقول له إذا ما كنتش عايز تقعد مع هذا الشخص اخرج برا الأوضة. بس للأسف النور اللي موجود في الكيان بتاع الإنسان والوجود كله هو نور الله واحد. لو أنت مش عايز تكون موجود في حضرة الله وتتمتع بحبه وبعشرته هو والقديسين للأبد، الحالة الوحيدة الأخرى اللي ممكن يسمح لك بيها الله ويبدو أنها أريح لك، يعني أنك ما تشوفش الله وما تشوفش نوره، وتبقى في حالة اسمها الظلمة الخارجية. بس الظلمة الخارجية للأسف أنها عذابها شديد جدا، أشد من أي عذاب، أشد من أي نار. إحنا كنا فاكرين أن النار ده بيقول عليها نار لا تطفأ، يعني ملاش علاقة خالص بالنار اللي إحنا نعرفها، النار المادية، ودود لا يموت. بيقول عليه القديس أمبروسيوس التعبيرات دي تعني نار وخز الضمير والسنس اوف جيلت الذي لا ينتهي. ده كلام صعب قوي على الناس انها تدركه وتفهمه. النار بتاعت اللي بيتحرق ده بيتحرق لثواني وبيفقد الوعي وبيموت وانتهينا، لكن النار التي لا تطفأ معناها عذاب اقوى الف مره من اللي احنا ممكن نتخيله من النار الماديه. لكن ما هياش نار بالمعنى اللي احنا متخيلينه، ولا هو دود ولا هو صرير أسنان بالمفاهيم البشرية. كلمة جهنم ده كان وادي برا أورشليم اسمه وادي هنوم، جي هنوم، كانوا بيرموا فيه كل بقايا الذبايح القديمة المتعفنة ومقلب زبالة كبير لأورشليم، ومولعين فيه نار باستمرار، وغالبا كل ما النار تنطفي يولعوها تاني عشان خاطر تحرق العفن وتروح الريحة الكئيبة ديت. فكان منظر كئيب وبذيء وحتى محدش يحب يقرب لها، كلها أمراض وساخة وزبالة. فالمسيح عايز يقول لهم حالة الإنسان اللي حيرفض النعمة والنور والمجد اللي أنا عايز أديه لكم هتبقى زي حالة الوادي المعفن ده، جهنم، حالة جهنم، ونارها لا تطفى ودودها لا يموت وصرير أسنان وإحساس بأن فيه عليه دين مش عارف يدفعه للآخر وضربات عمالة تحل فيه ولا تنتهي. كل دي تشبيهات لأمور أبعد من كل ما نعرفه في عالمنا إحنا، لكن دي كلها كالتحذيرات من الله بيقول لنا من فضلكم ما تموتوش نفسكم. بصوا العشة مع ربنا أحلى مثل ليها يشرحها موضوع قصة الابن الضال. قال له يا ابني خليك معايا وكل ما هو لي فهو لك، وكل مجدي وكل غناية وكل ما هو أنا هو ليك، خليك معايا. قال له لا مش عايز، أنت بالنسبة لي موت، عايز الورثة، الورثة مش النص، اديني ما يصيبني من نصيبي في مالك، أنا أخده وماشي. كل ما حصل للابن الضال بعد ما خرج من بيت أبوه، هل أبوه لي أي دعوة بي؟ ملوش. اتعذب، جاع، اتعرى، أكل مع الخنازير، اتوسخ، أخطأ، كل النتائج بتاعت المعاناة العنيفة دي، هو ده كان في حالة عدم، في حالة موت. هو ده حي، هو ده كان حي، عدمه كان أكرم لي من وجوده في الوصف اللي موصوف في القصة، مع أن القصة مختصرة وقصيرة جدا، لكن تخيلنا ليها يدينا إحساس أنه كان في حالة جهنم. أبوه لي أي مسؤولية في هذا الموضوع؟ قطعا لا، قطعا لا. معاناة الإنسان في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى مسؤول عنها الإنسان فقط وليس الله. وكل اللي بيحاول يعمله ربنا أنه هو الطبيب شافي، بيقول لي الخطية بتمرضك، قبل ما تموت تعالالي هطهرك ونظفك واشفيك. ممكن؟ أنا أقوله لا مش عايز. ليه يا حبيبي؟ أنا مش عيان يا سيدي، ده أنا شايفك عيان وحرارتك 42 وبتموت والسرطان واكلك والخطية والشيطان مخلص عليك، تعالالي أبوس إيدك، تعالالي أنا جايلك الأرض علشان أبوس تراب الأرض وأبوس إيدك وحط نفسي في إيدك. عايز تصلبني، عايز تقطعني، عايز تبهدلني، تهريني حتت، اعمل اللي انت عايز، بس من فضلك أبوس إيدك، اسمعني يا ابني، تعال معايا، ارجع. مش عايز ليه؟ أنا مش عيان، أنا كده كويس وآخر تمام. دي حالة الإنسان، هي دي جهنم، هي دي جهنم. لما أشوف بقى مجد المسيح ونوره والكرامة اللي عايز كان يديها له وهو رفضها، إحساسه إيه بقى؟ احساسك انت ايه يا انسان لو في عندك جار طول النهار يديك خير وحب وهدايا، وانت طول النهار تشتم فيه وتسب فيه وتخبطه بالطوب وتكسر له بيته؟ لو واجهته عين لعين يحصل لك ايه؟ تطب تقع تموت من الكسوف ومن الخزي. لو كان فاضل في هذا الانسان الخاطي رمق منش حس الضمير او حس انساني، ما يحتملش يواجه نور الانسان اللي بيحبه بتعطف عليه. فاذا كان هذا في اختبارنا كبشر ضعف خطاه كلنا، محدش فينا احسن من حد. كده نقدر نفهم يعني ايه ان المواجهه مع الله مخيفه جدا، ومخيف هو الوقوع في يدي الرب، لاني هكتشف وسختي من فوق لتحت لو ما كنتش تبت عنها. لكن الرجوع لله والتوبه والشفاء يعمل عمليه ديليت، زي ما تدوس على زرار ديليت بتاع الكمبيوتر اتمسح الفايل كله. تتواجه مع ربنا وتتقابله، فين الخطيه؟ مفيش، خلصت، دابت، باشت، المسيح مسحها. اصل الخطيه دي اصلا عدم، ملهاش وجود. الخطيه دي هي محاوله انقاص الحياه اللي في الانسان. فمجرد ما المسيح حط فيك حياه وحط فيك نور بدل الموت وبدل الضلمه، اصبحت حي، اصبحت منور، مفيش فيك خزي. فهو بيقول كده في يوحنا 3، بيتكلم الرب يسوع المسيح في يوحنا 3 عن لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص العالم، يرجعه من حالة الموت والعدم إلى حالة الحياة. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به قد دين. يعني ملكوت الله داخلكم يبدأ النهاردة، والهلاك الأبدي وجهنم في داخلكم يبدأ النهاردة. الموضوع متوقف على اختيارك يا إنسان. كلمة يؤمن يعني to trust، يعني أسلم نفسي وأثق فيه وصدقه وأوثق فيه جدا إن أنت الوحيد اللي تقدر تصلح حالي وتديني الحياة الأبدية. مش مصدق أوثق فيك ولا لأ، يكفي إن إحنا زي ما كنت بتكلم مع واحد من أولادنا الحلوين امبارح وبقول له أنت مش قادر تأمن بربنا، قال لي مش قادر. قلت له طب يعني بص على المسيح، بس بص عليه، انسى حتى ان هو الله مؤقتا، بس بص كده واقرا عن حياة المسيح كإنسان. بس الوحيد اللي قال هذا الكلام الجميل وعمل هذا الكلام الجميل، محدش تاني قال وعمل كلام جميل. في ناس قالت كلام جميل قوي لكن ما عملوهوش. والوحيد اللي شهد له 11 من اصحابه شهادة غريبة قوي، قال شفناه مات وشفناه حي تاني واكلنا معاه ولمسناه، وحنفضل نقول كده للعالم كله حتى لو موتونا كلنا ودبحوهم كلهم. الحتة دي لوحدها تكفي ان تديك مصداقية المسيح، credibility لهذا الشخص حتى لو كان انسان، حتى لو كان انسان، ومصداقية اللي قاله لان شافوه حي. وعشان كده بولس الرسول ما اتكلمش على اي معجزة اخرى للمسيح الا معجزة القيامة، هي دي المعجزة. الباقي كله امور صغيرة او بالقياس مع المعجزة بتاعت القيامة، ان معناها انا هقوم زيه تمام، وهو ده اللي اعد لي في المستقبل، انا اتخلقت علشان ابقى في هذا المجد والجمال اللي بيوريهن المسيح. فالايمان بالمسيح trusting in him، الثقة فيه، لان هو الوحيد اللي يستحق هذه الثقة مني حتى لو كان بشر مجرد. فكم بالأولى أنه أعلن عن نفسه أن أنا هو الله، أنا ابن الله. قال له هل أنت المسيح ابن الله الحي؟ قال له أنا هو، ومن الآن ترون ابن الإنسان جالسا على يمين العظمة. الشهادة دي واضحة جدا في إنجيل يوحنا. المسيح قال وأكد أنا هو ابن الله، أنا والآب واحد. لأن شفت الكريديبيليتي بتاعته كإنسان، أقدر أقبل الكريديبيليتي ومصداقية الكلام اللي قاله عن نفسه وعن ألوهته، ومن هنا أقدر أقبل كلمته وأعيش بيها وأسلم له حياتي وأموت عشانها. فبيقول هنا بقى إيه عن الدينونة في هذا الإصحاح يوحنا 3، بيقول وهذه هي الدينونة، ونحط نقطتين فوق بعض، ده كان عنوان، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله، بإرادته يعني لا يأتي إلى النور. وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. كلام ده مختصر وإيه؟ أنا النور، حنور، باي ريفرنس كمرجع، كل واحد هيعرف هو فين. اللي حب النور هينط في حضنه ياخده بالحضن ويعيش في النور للأبد. اللي مش طايق النور لأن النور بيخزيه ويبين أعماله الشريرة اللي ما تابش عنها واتغسل منها، هيجري بعيد عن النور ويقول للجبال والأكام اسقطي علينا وغطينا من وجه الجالس على العرش، مع أنه هو نفس الوجه الجميل الحلو اللي عارفين ليسوع المسيح. في اللي هيحبه يروح في حضنه، وفي اللي هيقول مش قادر أبصله، مش قادر أطيقه. هذه هي جهنم، وهي من صنع الإنسان، ومن التجديف أن ننسب جهنم لله، تجديف وجحد لمحبة الله للإنسان. في هذا الكلام لم ننكر جهنم، بل أكدنا وجودها جدا، بس مسؤوليتها على أكتاف الإنسان الخاطي وحده اللي رفض محبة الله ورفض ينتقل من العدم والموت إلى الحياة. ونراجع المعادلة ونحاول نفهم معانيها، علشان في الساعة اللي جاية هنحكي مع بعض عن معنى الذبائح في العهد القديم وذبيحة المسيح في العهد الجديد.